بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية ضمن فعاليات التوعية الإسلامية في الحج عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال الإمام العالم عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فقبل أن نبدأ ونشرع في شرح هذه الرسالة، ذكر بعض الإخوة بالأمس أن بعض الإخوة يسألون عن هذه النسخة التي قلت هي أفضل وأصح النسخ، ولا أدري أين توجد، هل هي تباع أو لا تباع. وبكل حال فهذا هو مكان التصحيح، فإذا لم توجد هذه النسخة فصحح النسخة التي معك على ما عندي، فإذا قرأ القارئ وعدلت له، أي عدلوا بناء على التعديل الموجود إن كان حذف أو إضافة، واضح؟ فهنا تستقيم عندكم النسخة وتصح، وتكون هي النسخة مقابلة على نسخة مصححة، نسخة مقابلة على نسخة ماذا؟ مصححة. نعم، هذه هي ثاني المسائل في هذا الفصل، وهي مسألة أدلة وجوب المبادرة إلى الحج، أي الإسراع في أداء الحج وإسقاط الركن. ذكر الشيخ فقال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، أن يبادر إليه. أن يبادر إليه. والحج أيها الإخوة إنما يجب على المرء إذا ما توفرت فيه، أي أداؤه يجب عليه إذا ما توفرت فيه، أقول إذا ما توفرت فيه خمس شرائط، إذا ما توفرت فيه خمس شرائط. نعم، من هذا ينزل؟ نعم، أقول إنما يجب إذا توفرت فيه خمس شرائط. ما هي شرائط وجوب الأداء؟ خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. هذه هي الشرائط الخمس التي يجب أن تتوفر في العبد ليجب عليه أداء الحج، ليجب عليه أداء الحج: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. إذن هي شروط تكليف أداء هذا الركن، شروط تكليف أداء هذا الركن.
ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج، فالاستطاعة شرط من شروط وجوب أداء هذا الركن، وإلا فمعها شروط ماذا؟ أخرى. أن يبادر إليه، أي أن يسرع إلى أدائه حتى تبرأ ذمته ويسقط عنه الفرض. ويسقط عنه فرض. ما هو الفرض؟ أداء الحج وهو ركن الإسلام الخامس. علل الشيخ رحمه الله اختياره بقوله: لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد، أي في المسند. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا فيه إشعار منه إلى أنه غير ثابت أو متكلم في آسف إشعار منه إلى أنه مضعف أو متكلم فيه بقوله لما روي بصيغة إيش؟ تمريض. وهذا الحديث نعم رواه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا الفاكهي في أخبار مكة، والأصبهاني وأبو القاسم في الترغيب والترهيب من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الملائي عن فضيل ابن عمرو به. وهذا الحديث في إسناده إسماعيل الملائي، هذا تكلم فيه الحفاظ في ضبطه وحفظه، قال الحافظ فيه أنه سيء الحفظ. فالحديث متكلم فيه، ولعل غيره يغني عنه. نعم. ثم ذكر قال: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم إن الله هذا عندي الله المستعان أهل ليبيا قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم، أي في الصحيح. هنا الشيخ رحمه الله اختار لك القول الذي رجحه، وهو وجوب أداء فريضة الحج وركن الحج على المستطيع على الفور. رجل مستطيع قادر لا مانع يمنعه من أداء الحج، فيجب عليه على الفور، يعني أن يبادر ويباشر بأداء ماذا؟ هذا الركن. وهذا الاختيار الذي اختاره الشيخ رحمه الله وهو وجوب أدائه على الفور هو اختيار جمهور أهل العلم واختيار الجمهور قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد. فالشيخ رحمه الله يختار وجوب الأداء على ماذا؟ على الفور، بناء على أنه لقول الجمهور ولهذه الأحاديث أو الأدلة التي ساقها ظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: في خطبته يعني في حجة الوداع: إن أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فهنا أمر بأداء الحج، والأصل في الأمر أن يكون على الفور لا على التراخي. وثمة قول آخر في المسألة، وهو أنه يجب أداؤه لكن على التراخي، ويستحب المبادرة إليه، تستحب المبادرة إليه، فهو تستحب ولكنها لا تجب. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وبعض المالكية والحنفية، وهو الأظهر، وهو الأظهر. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ومن الدليل على جواز تأخير الحج إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما. يعني رجل قادر مستطيع لكنه أخر سنة أو سنتين، فالعلماء مجمعون على أنه لا يفسق ولا يفسق، لا يحكم عليه بماذا؟ بالفسق. ولو كان واجب الأداء على الفور لأخذ. قال: إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى يخرج وقتها فقضاها بعد خروج الوقت. يؤاخذ هذا صحيح، يسمى من أدى الصلاة بعد خروج الوقت مؤدي ولا قاض؟ يعتبر قاضي للصلاة، فاتته الصلاة فيقضي. فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فمن أتى بعد خروج الوقت وصلى يكون قد قضى الصلاة، ما نقول أدى الصلاة أي في وقتها. يقول: ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر قضاء، ولا كمن أفسد حجه فلزمه القضاء. فلما أجمعوا أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض، لا يقولون له أنت تقضي، يقول أنت ماذا؟ حاج، قد حججت في الوقت، ما يقول أنت تقضي الحج، واضح؟ فلا يقولون له أنت تقضي الحج، ولا يحكمون بماذا؟ بفسقه. إجماعهم على عدم التفسيق. فلما أجمعوا أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لما كان وجب عليك ولم يأتي بالحج في وقته، علمنا أن وقت الحج موسع فيه، موسع فيه. إذن الناظر في صنيع العلماء أيضا وفي مواقفهم يجد ما قرره الإمام عبد البر ظاهر، وقد قرر هذا جمع من الحفاظ والعلماء كالحافظ النووي وغيرهم من أهل العلم، وهو الأظهر. لكن يجب على الإنسان أن يبادر، نعم، في مثل هذا، لأنه لا يدري فعلا ما يعرض له من العوارض والشواغل والقواطع. والمسلم يجب أن يكون سباقا ومسارعا إلى ماذا؟ إلى إبراء ذمته، فهذا حق لله جل وعلا، يحرص المرء كل الحرص على أن يؤديه وأن يبرئ ذمته أمام الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل.
ما عندك مسألة؟ مسألة أدلة وجوب العمرة، لأن الذي مر عنون الشيخ له في هذه النسخة مسألة أدلة وجوب المبادرة إلى الحج. نعم، ثم مسألة أدلة وجوب العمرة، وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها. واضح؟ نعم.
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم. ثم هذه المسألة انتهت هنا. أشار الشيخ أيضا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة وجوب العمرة. فيما مضى ذكر الأدلة على وجوب المبادرة إلى الحج، وهنا أدلة وجوب العمرة. قال: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، أي مرة في العمر، كما يجب الحج مرة في العمر، والشروط فيها كالشروط في ماذا؟ في الحج. قال: منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. ذكر الشيخ أن الحديث أخرجه ابن خزيمة أي في الصحيح، والدارقطني أي في السنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. والشاهد منه في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر، فدل ذلك على وجوب ماذا؟ على وجوب العمرة، إذ قرنها في الجواب بوجوب ماذا؟ الحج، بوجوب الحج. وقال أن نقل عن الإمام الدارقطني أنه قال: هذا إسناد ثابت صحيح، وهو كذلك. قال: ومنها حديث عائشة أنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وهو كذلك. لكن ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على وجوب ماذا؟ العمرة. قال: هل عليهن جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ما وجه الاستدلال على وجوب ماذا؟ على وجوب العمرة، وكذلك على وجوب الحج. نعم، نقول: بين هذا الوجه الإمام ابن خزيمة في الصحيح، بين وجه الوجوب الإمام ابن خزيمة في صحيحه، لأن الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة أيضا في الصحيح. فقال رحمه الله عقب الحديث: إعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء يعني كذا، عليه أن يفعل كذا، على المرء ما هو تطوع غير واجب، عليك أن تفعل كذا، هل هذا في سياق التطوع أو النفل أم في سياق الوجوب؟ واضح؟ فظهر هذا وجوب العمرة، وجوب العمرة أي عمرة الإسلام، أي عمرة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم. وهذه أيضا مسألة في الباب أو في الفصل، وهي آخر مسائله، معنون لها مسألة: العمرة والحج لا يجبان إلا مرة واحدة، ولكن يسن الإكثار، هكذا معنون إيش لها، لا أدري النسخة التي عندكم في هذا العنوان هكذا، فزيدوها. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة أي في العمر، لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، فهو تطوع. لم يذكر الشيخ رحمه الله هنا، مع أن العادة فيما مضى أنه يذكر من خرج الحديث، حكم واختار ماذا؟ الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا؟ الصحيح. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي، أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. وهذا الحديث أيضا هو عند الحاكم في المستدرك، صححه الشيخ هنا، وممن صححه أيضا الحاكم وابن الملقن والألباني وغيرهم، وتكلم فيه بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، بسبب أن الحديث هو من رواية سليمان بن كثير عن ابن شهاب، ورواية سليمان عن ابن شهاب خاصة متكلم إيش فيها، متكلم فيها، واضح؟ فمن أعل الحديث إنما أعله من رواية، أن الحديث من رواية سليمان بن كثير عن ابن شهاب، وهي رواية متكلم فيها في ضبط يعني سليمان لما يرويه عن ابن كثير، والذين صححوه مشوا هذه الرواية وقالوا بماذا؟ بأنها معتبرة مقبولة. وعلى كل، فإن في الحديث الصحيح أيضا الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ما يدل على أن هذه الفريضة الحج أو هذه الشعيرة الواجبة العمرة هي مرة واحدة في العمر. أقول ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يرحمك الله، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل كررها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم. فدل ذلك على أنه مرة واحدة هي الواجبة في العمر، واضح؟ ثم قال الشيخ: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مما يعني يتعلق بحديث سليمان بن كثير السابق عن ابن شهاب، قلت أن من صححه مشى هذه الرواية وأمضاها بناء على أن ثمة روايات متقاربة جاءت عن من؟ عن ابن شهاب. وأشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: وله طرق أخرى عن الزهري، له طرق أخرى عن الزهري. نعم، أقول: استدل الشيخ على سنية الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لا فرضا بحديث أبي هريرة في الصحيحين. طبعا هو ذكر حديثا واحدا، وإلا ففي الباب أحاديث ماذا؟ عديدة، والحديث الواحد يغني ويكفي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث فيه ماذا؟ الترغيب، الترغيب في الإكثار من هذه الطاعات لينال العبد هذا الأجر المترتب لمن قام بهذه العبادة على وجهها الصحيح. العمرة إلى العمرة، ما بين العمرتين كفارة لما بينهما. وهنا يجب أن نعلم أن الكفارة هنا مخصوصة بماذا؟ بالصغائر دون الكبائر، كما جاء تخصيصه في أحاديث أخرى. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ أي الحج الذي أوقعه صاحبه على وفق الشرع، أوقعه صاحبه على وفق الشرع مخلصا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راجيا فيما عند الله، إلى غير ذلك من الأمور التي جاء بها بحيث يحج حجا شرعيا صحيحا من كل الوجوه. هذا هو الحج المبرور. أما الحج الذي فيه لفلفة أو فيه ماذا؟ مخالفات شرعية، فهذا لا يكسبه أن يكون حجا مبرورا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث أو يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته ماذا؟ أمه. إذن يجب أن نعرف معنى الحج المبرور لنوقع الحج والعبادة على وجهها الصحيح. كما هي الصلاة، الله جل وعلا أمرنا في آيات كثيرة بأن نقيم الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، ما أمرنا الله جل وعلا بأن نفعل الصلاة، إنما أمرنا بإقامتها، وإقامتها إنما يكون على إنما تكون على وجهها الشرعي الذي جاءت به السنة النبوية: صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتمثل بالحج المبرور، كما قلت الحج الشرعي على وجه الشرعي، يجب أن يستحضر أيضا حديث جابر الطويل، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني إيش؟ مناسككم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة، استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب
هنا دخل الشيخ رحمه الله، انتقل إلى فصل آخر وهو ثاني فصول الكتاب، فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة، استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. لما كان العبد الراغب في أداء هذه الشعيرة العظيمة، وهي طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، يرجو بها ثوابه ليعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيستحب له في حقه جملة من الأمور، ومن ذلك أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله جل وعز، إذ ذلك أن تقوى الله هي ملاك الأمر، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والآيات في تقوى في الأمر بتقواه جل وعلا كثيرة. نعم، وهذا يجب أن تستحضره، لأنه بارك الله فيك أنت مقدم على طاعة، ولا ينبغي لك أن تبتدئ الطاعة بمعصية. إذا ما أردت أن تقدم على الطاعة فاقدم فتقدم إليها واقدم عليها وأنت ماذا؟ نظيف خفيف، رددت المظالم، تقيت الله جل وعلا، أديت الواجبات، تخلصت من العوالق. ولهذا قال أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، يوصيهم ويجب هو أن يتمثل بالتقوى، لا أن يوصي غيره بتقوى الله وهو بعيد عن التقوى. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، لا يصح هذا. ما هي التقوى؟ فعل أوامره واجتناب نواهيه هذا بيان من الشيخ رحمه الله لمعنى التقوى باختصار: فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي. إذا قمت بالأوامر واجتنبت النواهي فأنت من المتقين هي كلمة واحدة، وكما رأيتم في بيان الشيخ هي جملة، فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي. يسيرة هذه الجملة على من يسرها الله له، هي يسيرة لمن يسره الله لها له، يسرها الله له. اصدق الله يصدقك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إيش؟ مع الصادقين. ولذا يجب أن نتقي الله جل وعز في الأفعال والأقوال والأعمال جميعا. قال وينبغي له أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. وهذا من التقوى، هذا من تحقيق التقوى، أن تكتب إذا كان لك أو عليك شيء للناس. نعم، لأن المرء قد لا يدري أنه إذا سافر يرجع أو لا يرجع، وهنا يجب أداء الأمانات والحقوق إلى ماذا؟ أهلها. فهنا تبرأ الذمة، تبرأ الذمة بحيث أنك كتبت فيقرأ الناس وصيتك فينفذون ما فيها، يعطون الناس حقوقهم ويحاولوا إذا يسترجعوا ما لك من حقوق عند الناس ويستوفونها، لأنها ستبقى أي تلك الحقوق من الميراث الذي يجب ماذا؟ توزيعه على أصحابه. ويشهد على ذلك، يشهد على ذلك. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن أمر الوصية أمر عظيم، وقد جاءت السنة في الصحيح أو في الصحيحين بإثبات ذلك، وآيات كثيرة أيضا توحي وتدل وتوصي بالاهتمام بماذا؟ بالاهتمام بالوصية، وتتوعد من بدلها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، لا يجوز تبديلها، لا يجوز تبديلها إذا لم تكن مخالفة للشرع. فهنا يجب المبادرة إلى ذلك وكتبه، سواء كنت تسافر إلى حج أو إلى عمرة أو إلى أي مكان آخر. بل السنة أن المرء لا يبيت إلا وتحت ماذا؟ وقد كتب وصيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، مكتوبة ماذا؟ عنده. والحديث في الصحيحين. إذن يجب على المرء أن يفعل ويتأكد هذا في حقه إذا ما كان على وجه ماذا؟ سفر. قال ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة نصوحا. يجب أن تتوب التوبة النصوح، هذه التوبة هي التي أمر الله بها وعلق نعم الفلاح بأصحابها بمن فعل ذلك، لعلكم تفلحون. فإذا تبتم توبة نصوحا كنتم من المفلحين، كنتم من المفلحين. ما هي حقيقتها؟ الإقلاع ماذا؟ من الذنوب وتركها، الإقلاع من الذنوب وتركها، يعني الكف والإقلاع والبعد والهروب من الذنب، لأن هذا يهلكك، الذنب يهلك نعوذ بالله. قال والندم على ما مضى منها، أي على ما اقترفه الإنسان من ذنوب وآثام، يقلع ويندم على ما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أخرج ذلك ابن ماجه وأحمد وغيره وحسن: الندم توبة، الندم توبة. لكن انتبه، بعض الناس يظن أن التوبة محصورة في الندم خاصة، لا، من أعظم أركانها الندم على ما اقترف العبد من المعاصي، لا هو الركن الوحيد. الكف والإقلاع من الذنوب والندم على ما فات منها أو على ما اقترفه العبد يندم. شعورك بالندم هذا يحرك فيك ماذا؟ يحرك فيك ويحفزك إلى الإقلاع والبعد والحرص على عدم العود. وهذا الأمر الثالث، أي العزيمة على عدم العود، تجاهد نفسك على ألا تقترف، كأنك في ماذا؟ في صراع وجهاد وقتال بينك وبين ماذا؟ الشهوات، تجرك الشياطين الإنس أو شياطين الجن، ها، وتجرك إلى الحق النفس ماذا؟ اللوامة. فأنت في جدال، والذين جاهدوا فينا لنهدين لهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. فالله جل وعلا سيهديك، لكن أر الله من نفسك ماذا؟ صدقا وخيرا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اغتر بهذا، اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبة، وليس كما قال، لأنه لو ندم ولم يقلع وعزم على العودة لم يكن تائبا بالاتفاق، لم يكن تائبا بالاتفاق. ما الفائدة؟ يعني أنك ندمت ولم تقلع من الذنب، بل عندك عزيمة في نفسك لا زالت باقية أنه لو يسر لك الفعل لفعلت، فهذه ليست توبة بالاتفاق. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي هذه حقيقتها. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة في قوله: توبة نصوحة، العزم على عدم العود، العزم على عدم ماذا؟ العود. ولهذا الشرط الثالث العزيمة على عدم العودة فيها، أي في ماذا؟ في تلك المعاصي ومقارفتها. وهذا ثق تماما، إنما يتأتى إذا ما ندمت ندما صحيحا. ولا ينبغي أن يغيب عنكم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يذكره جل وعز فيندم ويرغب فيما عند الله ويتحرق شوقا إلى لقائه، راغبا راهبا فيما اقترف لئلا يعاقب. فهذه الدموع هي دموع حارة تدل على قلب حي قد استوعب عظم الجرم وعظم من عصى، فأقبل وسارع إلى التوبة وماذا؟ والخلاص والفكاك من ماذا؟ من الشيطان وإغوائه، من الشيطان وإغوائه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له ماذا؟ ولم نجد له عزما. قال الشرط الرابع: وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال، يعني الناس لهم عنده مظالم، إن استدان منهم أخذ مالهم بغير وجه حق أو نحو ذلك، أو وقع في عرضهم من غيبة محرمة أو اعتداء بكلام جارح ونحو ذلك، نعم، أو عرض يقول الشيخ، نعم، كل هذه المظالم ردها إليهم، رد ما يمكن الرد من المال أو نحو ذلك، أو تحللهم فيما يتعلق بماذا؟ بنفسه أو عرضه، يتحلل يطلب منه أن يحله وأن يجعله في حل وأن يسامحه، فهذا من التوبة ومن شروطها. والفعل لهذا دليل على أنك أوقعت التوبة على الحقيقة، على الحقيقة. قال أو تحللهم منها قبل سفره، هل معنى هذا أن هذه الأمور لا تفعلها إذا لم تكن ستسافر؟ لا، لا يفهم من هذا الكلام، من كلام الشيخ، أنه يحصر أو يحصر قيام العبد بالتوبة إذا ما أراد السفر، حتى لو لم تريد السفر. أنت في حياتك الدنيا مسافر، إنما أنا كمسافر استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها كما في الصحيح. الناس على سفر، الناس على سفر، أليس كذلك؟ ولهذا يجب على العبد أن يسارع، سواء كان، إنما يتأكد هذا في حق من أراد أن يسافر. قال الشيخ لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان عنده مظلمة، مظلمة لأخيه من مال أو عرض، فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يا أخي، ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات في الدنيا، ممكن مال تجمع إذا أخذت تدفع له، تكلمت فيه بغير وجه حق تحلل منه، قل له استغفر الله وأتوب إلي، أنا وقعت فيك بغير حق، استغفر الله، أرجوك أن تجعلني في حل. فإذا قال لك أجعلك ولكن بشرط أنك تتبرأ من هذا كما تكلمت مني، إذا كنت قد تكلمت في ملأ فتبرأ من هذا واستغفر الله منه في إيش؟ في ملأ. أما إن لم تتكلم في ملأ، فيما بينك وبين نفسك أو بينك وبين شخص من الناس، فارجع إليه، قل لو ترى أنا أخطأت في حق فلان وأستغفر الله، تحلل وبينت ذلك له. فهذه في الدنيا خير، بل لا تزيدك هذه الأفعال إلا رفعة، ولا تزيدك هذه الأعمال إلا ماذا؟ صدقا عند الله، وأنك صادق في التوبة، صادق في التوبة. نعم، كذلك أيها الإخوة يجب أن نعلم أن هذا الذي ذكره الشيخ جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر، لكن يجب أن تعرف أنك اقترفت ذنبا حتى تندم ماذا عليه، حتى تندم عليه. نعم نعم. طيب، هنا أيضا كما قلت يجب أن تعرف ماذا الذنب حتى تتوب ماذا منه، أما إذا كنت تجهل أنك وقعت في الذنب كيف تتوب؟ لكن تب إلى الله جل وعلا من هذا الذنب الذي قارفت، وتب مما لم تعرف أنك ماذا قارفته، تب إلى الله عز وجل مما علمته ومما لم تعلمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه، تاب الله عليه، وخرجه مسلم في الصحيح. كذلك يجب أن تعلم أن من شروط التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من ماذا؟ من مغربها، قبل طلوع الشمس من مغربها، كما قال عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. كذلك من شروطها أن تتوب قبل أن تغرغر، قبل أن تغرغر يعني قبل أن تحتضر، فإذا كان كذلك لا ينفع، أي التوبة في حين الاحتضار كما أخرج ذلك مسلم كما أخرج ذلك الترمذي في جامعه: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
طيب نقف عند هذه المسألة، هي عندنا عنوان باسم مسألة: الكسب الطيب للحاج والمعتمر. مسألة: الكسب الطيب للحاج والمعتمر. نعم. قال السائل: هل يجب علي الحج وأنا لا أملك نفقته إلا من والدي حفظه الله، مأجورين كذا؟ إذا لم تكن تملك النفقة فأنت غير مستطيع، لكن إن أعطاك والدك النفقة لتحج بها فأخذت لا حرج منها، لا حرج في ذلك، فلك أن تحج لأنه ملكك هذا المال ووهبك إياه لأداء هذا الفرض، فأنت في إذا ما توفرت جميع الشروط فأنت في هذه الحال مستطيع، وله أجره، الوالد الذي أعانك له الأجر العظيم. قال: هل يقال إن حديث الندم توبة كحديث الحج عرفة، أي أنه ركن لكن لا يكفي لإتمام هذا الذي ذكرنا؟ قلنا أن الندم وحده لا يكفي، نعم، ولكنه يجب أن تكون معه قبله وبعده ومعه أمور إيش تصحبه، حتى يدل ذلك على ماذا؟ على أدائك للنسك على وجهه الصحيح، لهذه العبادة على وجهها الصحيح، عن التوبة. قال: ما هي النصيحة لمن ابتلي بالسهر على النت والآن قادم على الحج؟ هذا كاتب مهم يا أخي جدا، يعني كان وصية، يعني وصية. أيوة. على كل حال، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح عند البخاري في كتاب الرقاق: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ مغبون، الناس على قسمين: مغبون ومغبوط. فالذي رزق الصحة والفراغ ثم استغل الصحة والفراغ في غير مراض الله فهو مغبون. يوم يجمعكم الله ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ففيه حسرة وندامة. والقسم الثاني المغبوط بالطاء هو الذي أنعم الله عليه بصحة وفراغ فاستغل ذلك في طاعة الله فصار مغبوطا يغبطه الناس لاستغلاله الصحة والفراغ فيما يقربه من الله. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا هو ما في الآن، حياة عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، فاجتهد. بل المرء على نفسه يجب أن يكون بصيرة، يقول الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أما من ابتلى، هذا بلاء كما في السؤال، ابتلي به بلاء شر والعياذ بالله وفتنة، يجب أن تبتعد. ما هذا الإنترنت الذي شغل الناس؟ شغلوكم شغلهم الله، أقول شغلوكم شغلهم الله، أضاعوا أوقاتكم وأضاعوا أعصابكم وأضاعوا أدمغة الطلاب والناس. هذا البلاء، حتى كثير من الناس لا يستفيد منه الفائدة المرجوة، إنما يبحث في ماذا؟ في أمور لا تعنيه ولا تفيده بل تضره. والإنسان العاقل يجب أن يدرك المنافع والمضار، شيء يضرني أبتعد عنه، شيء ينفعني آخذ منه بقدر حاجتي، وإذا كان ينفعني الآن أخذ، لا ينفعني الآن لماذا آخذ؟ واضح؟ لذا كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من عرف الخير فاتبعه وعرف الشر فاجتنبه. هكذا كانت الناس. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن إيش؟ مخافة أن يدركني. وهذا أمر ظاهر في أن الشر قد أدرك كثيرا ممن اختلف. يا أخي، أقل ما في هذا من بلاء وفوائد، أقول من بلايا في هذا الباب، أي السهر على الإنترنت مضيعة الأوقات وإضاعة للفرائض. ثق تماما، عندما يجلس سهران طوال الليل سينام عن صلاة الفجر، وإن قام صلى الفجر ما يستطيع أن يقرأ ورده، وإن قرأ قليلا من الآيات ممكن ينام عن صلاة الضحى وصلاة الظهر وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية، وأن ينجينا وإياكم من الشر وأهله، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.